أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا أن الاحتمال الثاني في لا ضرار هو بيان الحكم التكليفي، فتكون اللا ناهية، أي أن الشارع ينهى عن الضرار وينهى عن الضرار، أي ينهى عن إدخال النقص والضرر على الإنسان نفسه وعلى الغير، الضرار بمعنى الإدخال الضرر والتعدي إلى الغير. وقلنا بأنه بناء على هذا غاية ما يستفاد من هذه الفقرة بيان حكم تكليفي محض، فلا يكون دليل لا ضرار حاكما على الأدلة الأولية. وقد اعترض على هذا المسلك باعتراضين. الاعتراض الأول بأن هذا خلاف الظهور في لا، فإن لا في مثل هذه التراكيب الداخلة على الجنس وعلى الطبيعة ظاهرة في النافي لا ظاهرة في النهي، فإن لا إذا دخلت على الطبيعي لا رجل في الدار، هذا التركيب ظاهر في أنه نفي الطبيعة ونفي الجنس، لا أن المراد من الله هنا الناهي، فحملها على الناهي خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة خاصة، وإنما حملنا لا في بعض الموارد على النهي التكليفي لأجل تعذر حمله على ناء النافية، مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحاج، فإنه لا معنى هنا لنفي الرفث والفسوق في الحج، إلا أن المراد هنا النهي التكليفي لأجل القرينة. إذن ما ذكرتموه من أن لا هنا ناهية خلاف الظهور في هذا التراكيب، وهي لا الداخل على اسم الجنس، هذا أولا. ثانيا، إن كان مرادكم تمحض دلالة الحديث في الحكم التكليفي ولا يدل أصلا على الحكم الوضعي ولو بالملازمة ولو بالمدلول الالتزامي، فهذا يتنافى مع موارد تطبيق الحديث في موارد التي صدر فيها هذا الحديث، فإننا ذكرنا أن هذا الحديث صدر في 8 أو 10 مواطن، بعض هذه المواطن فيها إشارة إلى الحكم الوضعي كثبوت الشفعاء، فإن ثبوت حق الشفعة حكم وضعي، وغيره من الموارد، فتمحض دلالة الحديث على الحكم التكليفي ينافي تطبيقه في النصوص على موارد هي من قبيل الحكم الوضعي، فهذا مانع عن هذا المبنى. نعم، لو أصررتم على أن المستفاد من الله هنا الناهي لا بد أن نقول بدلالة الحديث على الحكم الوضعي ولو بالمدلول الالتزامي، فيكون لهذا الدليل مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. فإذا أردنا أن نطبقه مثلا على وجوب الوضوء فنقول الحديث يحرم على المكلف الوضوء لأنه ضرري، والمدلول الالتزامي للنهي التكليفي أن الشارع حكم بعدم مشروعية الوضوء بفساد الوضوء، فيكون الفساد حكما وضعيا. وكذلك مثلا إذا أردنا أن نطبق الحديث على مورد الضمان فنقول يحرم على المكلف أن يدخل الضرر على الغير فيتلف مال الغير، والمدلول الالتزامي عدم بقاء براءة الذمة وثبوت الضمان. إذن لا بد أن نثبت حكما وضعيا ولو بالمدلول الالتزامي، وبناء على ذلك لا يوجد حينئذ فرق جوهري في النتيجة واللب بين التحليل الأول والتحليل الثاني. فإنه في التحليل الأول قلنا بالمباشرة مفاد دليل لا ضرر أن الشارع لم يشرع حكما ضرريا، فالوضوء الضرري لا مشروعية له، وأثبتنا بل يشرع لما يتدارك به الضرر كما ذكرنا بالأمس كالضمان والخيار. هذه النتائج سنتوصل إليها حتى بناء على أن مفاد الحديث النهي التكليفي، وذلك بلحاظ المدلول الالتزامي وهو بيان الحكم الوضعي نفيا أو إثباتا، فتكون النتيجة حينئذ نتيجة واحدة ولا فرق بين المعنيين بحسب اللب والجوهر، وإنما الاختلاف في الطريق الذي يوصل إلى بيان أن الأحكام الأولية لا تمتد لمورد الضرر، فلا ثبوت للوجوب الضرري، لا ثبوت للحرمة الضررية، لا ثبوت للحكم الوضع الضرري كلزوم البيع وما شاك الأذر، فتكون النتيجة شنو؟ واحدة. فإذا تدعون ذلك، وإن قلنا لا نقبل دلالة على الحكم التكليفي، ولكن في النتيجة سنصل إلى ما ستصلون إلى ما نصل إليه، وحينئذ سيكون تطبيق دليل لا ضرر على في موارده للإشارة إلى الحكم الوضعي تام ولو بالمدلول الالتزامي. قال ويحتمل أن يراد من النافي النهي عن إضرار النفس أو الغير ابتداء أو مجازاتا، لكن لا بد من أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد. ما جاب الإشكالات بينها فرزة، قال لابد على هذا لابد أن نقول أكو مدلول التزامي، وإلا إذا ما أكو مدلول التزامي يعني لا يصح كما ورد في الروايات تطبيق دليل لا ضرر على موارد الحكم الوضعي. لكن لابد من أن يراد بالنهي
زائدا على التحريم الفساد وعدم المضي للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض الحكم التكليفي. والشيخ الأعظم يرى أن الحكم الوضعي منتزع من الأحكام التكليفية، فهذا يتناسب مع المدلول الالتزامي، نظير ما قال في أوفوا بالعقود في كتاب البيع، قال أن أوفوا بالعقود تدل على الحكم التكليفي ولازمه الحكم الوضعي وهو اللزوم كما قرر ذلك في كتاب البيع. فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء. أوفوا بالعقود قال الشيخ في المقاصد تدل على الحكم التكليفي، يعني يجب على المتعاقدين أن يرتب أثر العقد، فيجب التسليم، يجب التسلم، يجب يجب يجب. المدلول الالتزامي إذا أوجب الشارع على المتعاقدين ترتيب أثر العقد مدلوله الالتزامي صحة العقد ولزوم العقد، وإلا لو كان العقد غير لازم ما يجب علي أن أرتب، أفسخ ولا أرتب الأثار. فاللزوم والصحة وصلنا إليها عن طريق المدلول، وهذا يتناسب مع مباني الشيخ. ما شيخ ماذا يقول الشيخ؟ الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، وهذا نظير الأمر بالوفاء في الشروط، المؤمنون عند شروطهم والعقود، أوفوا بالعقود، فكل إضرار بالنفس أو الغير محرم غير ماض على من أضره. وهذا المعنى سيكون حينئذ قريب من الأول، مو بس قريب بل راجع قلنا إليه لبا وحقيقة، وتكون نفس النتائج. ولكن قلنا ما هو الأظهار؟ تحلي أولى الثاني؟ لا قلنا لا النافية، لا الناهية. فإن الظاهر من هذه التراكيب بيان الحكم بيان النفي للناهي، والأظهر بملاحظة نفس الفقرة لا الداخل على الجنس قلنا ونظائرها لا رجل في الدار، وموارد ذكرها في الروايات كلها إشارة إلى أن نفي أن الشارع شرع حكما ضرريا، وفهم العلماء أيضا هو المعنى الأول. هذا تمام الكلام فيما هو المراد من الهيئة التركيبية. المطلب الثالث أو الرابع، المطلب الأول مدرك القاعدة، المطلب الثاني المعاني الأفرادية، المطلب الثالث الهيئة التركيبية، المطلب الرابع ما هي نسبة دليل لا ضرار إلى الأدلة الأولية؟ نسبة دليل لا ضرار إلى الأدلة الأولية. قد يقال بأن هناك تعارض بين دليل لا ضرار وبين الأدلة الأولية، وذلك لأن النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، فإذا نسبنا دليل لا ضرار إلى دليل وجوب الوضوء مثلا، فدليل وجوب الوضوء يدل على أنه يجب الوضوء مطلقا، حصل الضرر أو لم يحصل الضرر، فبإطلاقه يشمل موردي الضرر وعدم الضرر. ودليل لا ضرار مفاده أن الشارع لم يشرع حكما ضرريا لا في مورد الوضوء فيجب الوضوء ولا في غيره كوجوب الغسل وجوب الحج حلق اللحية تستر المرأة الشارع لم يشرع حكما ضرريا فستكون النسبة بين دليل وجوب الوضوء مثلا ودليل لا ضرر العموم والخصوص من وين من وجه إذ يفترق دليل وجوب الوضوء عن لا ضرر في الوضوء غير الضرري ويفترق دليل لا ضرر عن وجوب الوضوء في غير مورد الوضوء إذ لا علاقة بدليل وجوب الوضوء في غير مورد الوضوء ويشتركان في مورد الوضوء الضرري وحينئذ سيحصل شنو شيخنا التعارض في المجمع فالوضوء الضرري مقتضى دليل يجب الوضوء الوجوب ومقتضى دليل لا ضرار عدم تشريع الوجوب فيحصل بينهما التعارض فماذا نفعل في حل هذه التعارض هنا اقتراحين كم اقتراح شيخنا الاقتراح الأول هو ما نقله المصنف واعترض عليه بأن يقال يحصل تعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه والتعارض مستقر فلا بد من البحث عن وجود المرجح وعدم وجود المرجح فقال هؤلاء نحن نقول إن النتيجة مع دليل لا ضرار بوجهين النتيجة مع وين؟ مع دليل لا ضرار بنكتتين النكتة الأولى من المرجحات في باب التعارض الشهرة والمشهور بين العلماء شهرة عملية بلأنهم في مثل هذه الموارد يقدمون أي دليل دليل لا ضرر فلم نجد فقيها لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ولا من متأخر متأخرين يقدم دليل مثلا وجوب الوضوء على دليل لا ضرر فيوجب على المكلف الوضوء الضرري ما سمعني لحد واحد قال يجب الوضوء الضرري هذا يعني أن الشهرة العملية بل على طبق من على طبق دليل لا ضرر ورواية عمر بن حنظلة أمرتنا بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب وما هو المشهور بين الأصحاب العمل في مورد التعارض بدليل لا ضرار فهذا مرجح لدليل لا ضرار على الأدلة الأولية هذا الوجه الأول الوجه الثاني إن قلتم لا هذا كلام مو صحيح هذا إشكال على الأول وذلك لأنه وقع النزاع والبحث في مقبولة عمر بن حنظلة في بيان المرجحات أنه ما هو المراد من الشهرة المرجحة خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه إنما الأمور ثلاث أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد إلى الله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. ما هو المراد مما اشتهر؟ إذ الشهرة كما درستم تطلق على كم معنى؟ ثلاث معاني. فعندنا شهرة فتوائية، وعندنا شهرة روائية، وعندنا شهرة عملية استنادية. الشهرة الفتوائية هذه شهرة وصف الفتوى، بأن نجد فتوى معينة اشتهرت بين الأصحاب بغض النظر عن مدرك هذه الفتوى، آية، رواية، سيرة خلائية، سيرة متشرعية، قاعدة فقهية، قاعدة أصولية، أصل عملي، أصل عقلي، ما يهمني، المهم أن هذه الفتوى مشهورة بين الأصحاب. ما ننظر إلى المدرك، هذا يسمونه شنو سيدنا؟ شهرة فتوائية. وتارة تكون الشهرة روائية، وهذه الشهرة وصف للرواية، بأن نجد رواية اشتهر نقلها بين المحدثين ولم يتفرد بنقلها بعضهم، فاشتهرت الرواية في المجاميع الحديثية وتناقلها المحمدون الثلاثة وتناقلها من قبله الأصحاب، هذه شهرة روائية. وعندنا شهرة عملية استنادية، بأن نضع يدنا على رواية معينة ونقول أن مشهور القدماء استند إلى هذه الرواية في مقام العمل والإفتاء، هذه الرواية استند إليها قدماء الأصحاب في مقام العمل والإفتاء، بغض النظر أنها مشهورة رواية أو لا، بغض النظر أكو شهرة فتوائية أو ما أكو شهرة فتوائية. إذن وقع البحث، ما معنى خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر؟ ما هي الشهرة المرجحة؟ هذا صاحبنا في الوجه الأول عندما قرر المطلب قال العلماء، لم نرى العلماء رحمك الله يفتون في هذه الموارد بوجوب الوضوء الضرري، يعني لاحظ أي شهرة؟ شهرة الفتوى فتوائية. رأى أن الأصحاب في هذه المسألة لا يفتون بوجوب الوضوء الضرري، فقال إذن الشهرة مع وين؟ لا ضر، هذه شهرة وين؟ فتوائية. والمعروف بينهم في أن الشهرة مرجح، المرجحة هي الشهرة الروائية لا الشهرة الفتوائية أو الشهرة العملية الاستنادية. ولهذا نفس عمر بن حنظلة عندما ألقى له الإمام المرجحية بالشهرة قال: فلو كانت الروايتان مشهورتان عنكم رواها الأصحاب، ففهم أنه يقصد الإمام يا شهرة روائية، قال الرواية، فإذا كانت الروايتان مشهورتان، فعمر بن حنظلة الذي ألقى له الخطاب فهم شهرة، والإمام ما قال تفتشتبه أنت ما فاهم، لا الشهرة رواية بعد، فواضح أن المراد هي الشهرة رواية. إذن على هذا لا يتم الوجه الأول، فإنه ربما يكون دليلا أولي أشهر رواية من دليل شنو؟ لا لا ضرر، لعله يحصل التعارض بين دليل لا ضرر ودليل آخر يدل على الحكم الأولي، وذاك الحكم الأولي دلالته الصدورية قطعية أو مشهورة، مو دائما دليل لا ضرر أشهر رواية من دليل من دليل ما دل على الحكم الأولي، قد يكون دليل الحكم الأولي أشهر رواية من دليل لا ضرر. فإذا هذا الوجه الأول مؤتمن، جيب لك وجه ثاني. قال أحسنت، ماكو شارة، ماكو، لا يوجد عندنا مرجح، يحصل تعارض مستقر ولا مرجح فيتساقط الدليلان في وين؟ في المجمع. وإذا تساقط الدليلان رجعنا إلى الأصل العملي، والأصل العملي في الحكم التكليفي البراءة ونفي الوجوب، وفي الحكم الوضعي نفي الحكم الوضعي الفساد أو استصحاب عدم ترتب الأثار، وتكون النتيجة حينئذ نفس نتيجة القول بشنو؟ بحكومة دليل لا ضرر على الأدلة الأولية، لأن ببركة الحكومة نريد أن نصل إلى أن الوضوء مو واجب مو مشروع، وأنه المعاملة غير صحيحة، المعاملة لم يثبت لها اللزوم، لم 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 لم، هذا كله مفاد الاستصحابات، مفاد البراءة. إذن ستكون النتيجة مع لصالح شنو؟ دليل لا ضرر. إذن هناك جماعة، ارجع للبحث، قالوا أن التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، وحينئذ لا بد أن نبحث عن المرجحات إن وجدت، أو نقول بالتساقط والرجوع إلى الأصل العملي. هذا الاتجاه الأول لحل التعارض بين دليل لا ضرر والأدلة الأولية. الاتجاه الثاني وهو ما اختاره الشيخ الأعظم، قال موردنا من باب حكومة دليل لا ضرر على الأدلة الأولية، وقد درسنا في بحث الحكومة أن في مورد الحكومة لا تلحظ النسبة بين الدليلين، فدائما الحاكم يقدم على المحكوم، ولو كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، ما تلحظ النسبة في الحكومة ولا تلحظ الأظهرية في الحكومة، فدائما الحاكم يقدم على المحكوم. وقد بينا مفصلا في بحث الحكومة أن عندنا حكومة بلحاظ عقد الوضع في الموضوع، وعندنا حكومة بلحاظ عقد الحمل في المحمول. فتارة يقول الدليل الربا حرام، ثم يقول لا ربا بين الوالد وولده، هذه لا ربا حاكم على الدليل الأول مضيق للموضوع يتصرف في الموضوع، هذه حكومة بلحاظ شنو؟ عقد الوضع في الموضوع. ويخرج الربا والزيادة الحاصلة بين الوالد وولده يخرجها تعبدا بواسطة التعبد، هاي يسمونها شنو قلنا؟ حكومة. وهذا بحثنا مفصلا بعد من عيده في بحث التعارض. وعندنا حكومة بلحاظ عقد الحمل، وهو حكومة دليل لا ضرر ودليل لا حرج ودليل لا تعاد وغيرها على الأدلة الأولية. ومقتضى دليل لا ضرر أن الشارع لم يشرع حكما ضرريا، فيكون مضيقا لدائرة الأحكام الأولية بغير مورد الضرر. فما هي نكتة الحكومة هنا؟ ما هي نكتة حكومة دليل لا ضرر على الأدلة الأولية؟ لو ايش دراكم من وين هذا الحكومة؟ من وين جايبيها؟ من قال لكم أن دليل لا ضرر حاكم على الأدلة الأولية؟ هنا عدة نكات لبيان الحكومة. النكتة الأولى بأنه قال الشيخ الأعظم في بحث الحكومة أنه متى ما كان أحد الدليلين متفرع في وجوده على دليل آخر بحيث لولا الآخر للغى يلغو، يكون هو حاكم على الدليل الأول. وهنا نقول لولا وجود الأحكام الأولية وتشريعها فلا معنى أن يأتي الشارع ويقول لم أشرع حكما. إذا ماكو أحكام حجب الله مشرع حكم، ماكو أحكام مؤلم مشرع حكمان ضررية. إذن بيان أنني أنا الشارع لم أشرع حكما ضرريا لا معنى له إلا في طول أن الشارع فرغ أن عنده أحكام ويريد أن يبين ترى هذه الأحكام لا تمتد لمورد الضرر، لا تشمل مورد الضرر، فلم أشرع حكما ضرريا فلا إطلاق لها لمورد الضرر. وإلا لو لم يشرع من القاع من الأساس من الموضوع لا معنى أن يتوجه إلى الخصوصيات ويتوجه إلى الحالات ويقول هذه الحالة هذا إطلاق الحكم لمورد الضرر ما شرعته. وإذا أنت مشرع أصل الحكم ليش يقول ما شرعت الحكم لمورد الإطلاق لمورد الضرر؟ إذن هذا يعني لولا الأدلة الأولية للاغى دليل لا ضرر، وهذا ضابط الحكومة والنظر عندما عند الشيخ الأعظم كما ذكرنا في كتاب التعارض قبل عطلة محرم. هذه نكتة أولى. النكتة الثانية، قال الأصوليون بأنه ظاهر الدليل الناظر إلى طروء عناوين ثانوية على الموضوع أن يكون حاكما على دليل العنوان الأولي، ولهذا قالوا بحكومة أدلة العناوين الثانوية على أدلة العناوين الأولية. والحكم الأولي إشارة إلى الحكم على الموضوع بعنوانه الأولي بما هو، فالوضوء بما هو وضوء واجب. فإذا جاءنا دليل لا ضرر ولا ضرار يريد أن يبين حكما بلحاظ طروع عنوان الضرار، إشارة إلى أي عنوان؟ عنوان ثانوي. ومتى ما كان مشير إلى عنوان ثانوي طرأ على الموضوع فهو ناظر إلى الدليل الذي يشرع الموضوع. فعرف إذا ألقي عليه كلا الدليلين الوضوء واجب، ثم يقول ترى الوضوء إذا فيه الضرار أنا ما شرعته واضح نظرا المفاد الثاني بما له من مدلول لفظي حيث يتكلم عن الموضوع الموجود في الدليل الأول لكن بلحاظ طروع عنوانه ثانوي، فيكون الدليل الثاني ناظر إلى الموضوع في الدليل الأول ويتكلم عن فرض طروء حالة وعنوان ثانوي على الموضوع في الدليل الأول، وهذا يقتضي حكومة دليل لا ضرر على الأدلة الأولية. بعد تريد الوجه الثالث للحكومة، قالوا بأنه نحن عندنا حكومة بلحاظ نكتة اللغوية، ولو قدمنا الأدلة الأولية على دليل لا ضرار لزم لغوية دليل لا ضرار. شو دليل لا ضرار؟ لو قدمنا الأدلة الأولية على أي دليل؟ ضرار. يبقى مورد لدليل لا ضرار؟ لا، لأن كل مورد فيه لا ضرار بتقدم الدليل الأول وتسقطه، أما بتقدمه أو تسقطه فلن يبقى مورد لدليل لا ضرار، لأنك إما ستقدم الدليل الآخر أو ستسقطه، فيلزم لغوية التشريع. وبعض الأعلام يرى أن نكتة لغوية تشريع الدليل إذا نسب إلى الأدلة الأخرى يقتضي نظرها لتلك الأدلة. إذن بغض النظر الآن عن هذه النقاط، وأكو نقاط أخرى مذكورة في التفاصيل، لا إشكال أننا سنقدم دليل لا ضرر على الأدلة الأولية بالحكومة. بعضهم ما يقول الحكومة، يقول باللغوية، إشكال اللغوية، بعضهم جعل اللغوية غير الحكومة، قال أنه لو قدمنا دليل لا ضرر على الأدلة الأولية، دليل الأدلة الأولية على دليل لا ضرر، لن يبقى مورد لدليل لا ضرر، بخلاف العكس لو قدمنا دليل لا ضرر سيبقى موارد أخرى للأدلة الأولية وغير مورد الضرر. والخلاصة من كل هذا الكلام، الصحيح أن يقال بحكومة دليل لا ضرر على الأدلة الأولية. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، اقتراح ثالث أشار له المصنف، لو أحد أصار قال ماكو حكومة، لأن الحكومة متقومة بالنظر، والنظر إنما هو بالتفسير، وما عندنا حكومة بلحاظ عقد الحام، الحكومة دائما بلحاظ عقد الواط، فإن الحكومة معناها الإخراج أو الإدخال في الموضوع تعبدا بواسطة التعبد، ماكو حكومة بلحاظ عقد الحام، ننكر الحكومة، الحكومة دائما بلحاظ الموضوع، توسعة أو تضيقا، يتصرف في الموضوع، يخرجه شيئا عن الموضوع تعبدا أو يدخله تعبدا، حكومة بلحاظ عقد الحامل هذا لا نقبله. يقول الشيخ معكم ماكو مشكلة، لا شيخنا عنده حكومة بلحاظ عقد الحامل أيضا، بس يرى أن الضابطة في عقد الحامل غير الضابطة في عقد الواطن. فلو فرضنا ذلك، يقول مع ذلك نقدم دليل لا ضرر على الأدلة الأولية بدعوى الأظهرية، بدعوى شنو؟ وذلك لأن دليل لا ضرر دليل امتناني، والأدلة الامتنانية تأبى التصرف عرفان فتوجب أظهريتها على الأدلة الأولية. الشارع يمتن بعد يختص، الشارع كريم وجواد، إذا امتن عليك بعد تخصصه يناسب الشارع، الإنسان العادي إذا امتن ما يناسب يخصص. يقول لسان الامتنان سنخ لسان يأبى التصرف عرفان فيوجب أظهريته على الأدلة الأخرى، فيقدم دليل لا ضرر على الأدلة الأولية بنكتة الأظهرية. إذن كل النتائج الآن اليوم ما شاء الله كلهم نتائجهم نطلع وين؟ لا ضرر الأول اللي ما قبلنا، لا ضرر الثاني الحكومة، لا ضرر اللغوية، لا ضرر الأظهرية، لا ضرر مساكين الأدلة الأولية ما حد إليها. إذن هذا كله إلا لو قدمنا الأدلة، حوش بحث قاعة لا ضرر، نعور رأسنا نتعبين روحنا هذه الأيام، العلماء في الكتب وكل أخش الأدلة وتقدم على دليل لا ضرر أو تسقط نرجع للبراءة. إذن هذا هو المبنى الثاني أو الثالث، أنا لفرقت بينهما. قال ثم أنا غيرت الترتيب، المصنف جاب الوجه الصحيح بعدين جاب الوجه الفاسد، أنا بينت الوجه الفاسد أولا ثم ذهبت إلى الوجه الصحيح. قال ثم إن هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها، الأدلة الأولية عمومها عمومات يعني عام من العمومات، يعني العموم والإطلاقات، العمومات هنا مو معنى العمومات الأصولية، يعني الأدلة الأولية سواء كانت عامة أكرم العلماء أو كانت مطلقة ما يهمنا، بعمومها على تشريع الحكم الضرري كأدلة لزوم العقد، العقد لازم مطلقا، وسلطنة الناس على أموالهم، ووجوب الوضوء على واجد الماء، وحرمة الترافع إلى حكام الجو، وغير ذلك. إذن الحكومة، نقول بالحكومة، وما يظهر من غير واحدين، هكذا من القمي النراقي صاحب الرياض الزواري من هاي المبنى الذي أنا شرحته أولا، من أخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة، ثم ترجيح هذه القاعدة إما بعمل الأصحاب وإما بالأصول العملية كالبراءة في مقام التكليف وغيرها، كأصالة الفساد، استصحاب عدم ترتب الآثار في غير مقام التكليف، فهو خلاف ما يقتضيه التدبر في نظائرها من أدلة رفع الحرج ورفع الخطأ والنسيان، ونفع السهو ونفي السهو عن كثير السهو، ونفي السبيل على المحسنين، فنرفع عنا الضمان. ولهذا قالوا الأمين لا يضمن، وما جعل، بل من باب أنه شنو، من باب نفي السبيل على المحسنين، ونفي قدرة العبد على شيء ونحوها. هذه كلها نظرية الحكومة، كل هذه شنو، حكومة، مع أن هذه، مع أن إشارة إلى نكتة أخرى، مع أن وقوعها وقوع لا ضرر في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات. شنو يعني الحكومة؟ شرحناها في دروس عديدة في بحث التعارض، وقلنا أكو نزاع بين الشيخ وبين الآخون. الشيخ الأعظم هنا يكرر ما بحثناه، فالذي يانا جيد إلا ما حضر يانا أو ما اسمع التسجيلات ما البحث الحكومة مفصلا. والمراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين من الأداد الشخصي بمدلوله اللفظي في قبال التخصيص، فإن التخصيص بحكم العقل كما شرحناه مفصلا. فراجع، قال أن يكون أحد، كلكم الظهرياي كنتم أكثركم لعله، أكثركم في بحث التعارض أو كلكم أو جلكم، والذي ما كان حاضر يسمع يراجع تقريرات مكتوبة. والمراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين له الحاكم بمدلوله اللفظي في قبال التخصيص، متعرضا لحال دليل آخر من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه. فالأول يتعرض إلى إثبات ما دل على الطهارة بالاستصحاب، لو قال الشارع صلي بطهور لا صلاة إلا بطهور، ثم جاءنا دليل الاستصحاب وقال هذا طاهر، إذن دليل الاستصحاب سينقح موضوع لا صلاة إلا بطهور ويدخله في دائرة الطهارة تعبدان، أو شهادة العدلين بين قامت على طهارة الثوب، فإنه حاكم على ما دل على أنه لا صلاة إلا بطهور، فإنه يفيد بما له من مدلول لفظي أن ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل لا صلاة إلا بطهور وغيرها ثابت للمتطهر بالاستصحاب أو بالبينة. والثاني له النافية مثل الأمثلة المذكورة، رفع الخطأ، رفع الحرج، رفع النسيان. وأما المتعارضان، الحكومة مو خارج عن التعارض، إذن المتعارضان شنو فرقهم مع الحكومة؟ وأما هل ما في شيء، مطلب كل مر في التعارض، ولهذا أنا أقرأه شرحه في باب التعارض شرحنا. وأما المتعارضان فليس في أحدهما دلالة لفظية على حال الآخر من حيث التخصيص أو التوسعة من حيث العموم والخصوص، وإنما يفيد حكما منافيا لحكم الآخر، سمينا لسان المصادمة. وبملاحظة تنافيهما وعدم جواز تحققهما واقعان يحكم بإرادة خلاف الظاهر في أحدهما المعين إن كان الآخر أقوى منه ظهورا. هل قلنا الترجيح بالأظهرية مثل العام والخاص؟ فهذا الآخر الأقوى ظهورا كالخاص كالمقيد قرينة عقلية بما له من مدلول لفظي، وبينا ما معنى القرينة العقلية هناك، على المراد من الآخر وليس في مدلوله اللفظي. ولهذا فرقنا بين الإعداد الشخصي والإعداد النوعي. وليس في مدلوله اللفظي تعرض لبيان المراد من، ومن هنا وجب ملاحظة الترجيح في القرينة، لأن قرينيته بحكم العقل بضميمة المرجح. أما إذا كان الدليل بمدلوله اللفظي كاشفا عن حال الآخر فلا نحتاج إلى ملاحظة المرجح، دائما الحاكم مقدم على المحكوم، بل هو متعين للقرينية عليه بمدلوله له. وسيأتي لذلك توضيح في تعارض الاستصحابين. هذا كل مطلب شرحناه يا شيخنا درسين ثلاثة، لو أعيد أحتاج لك درسين الآن، ثلاثة دروس، أنت ما عندك طاقة تقعد بعد درسين ثلاثة أعيد إليك شرح بحث الحكومة والتخصيص. وسيأتي لذلك توضيح. الشيخ العظم هم يقول لك انتظر، بيكرر نفس المطلب وبيكرره بعدين في وين؟ في التعارض ثلاث مرات، عندك طاقة تدرس المطلب ثلاث مرات. وسيأتي لذلك توضيح في تعارض الاستصحابين إن شاء الله تعالى. ثم إنه يظهر مما ذكرنا من حكومة الرواية وورودها في مقام الامتنان كذا أن مصلحة الحكم الضرري، يأتي إن شاء الله بيان هذا المطلب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. باقي شوي يخلص البحث يا شيخنا، إذا قلنا نحن والكتاب، إذا خلصنا مطالب الكتاب لعله بعدين نعقد بعض التطبيقات المهمة للا ضرر، اللي يفيدنا التطبيقات سنتعرض إذا انتهينا إن شاء الله على الوقت، الوقت الباقي لعله نتعرض إلى بعض الاستدراكات بعض التنبيهات التطبيقات حتى نكمل الأبحاث. فالآن احنا همنا مطلب الكتاب أولا حتى لا ندخل مطالب مع بعضها البعض.